أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثاني، مو تنبيه. الإشكال الثاني منه. إشكالات هو التنبيه أساسا في الإشكالات التي أثيرت حول قضية السمراء بن جندب. الإشكال الأول انتهى، الإشكال الثاني اللي هو مالت أنه كيف يمكن توجيه تعليم الروايات المنع الأمر بقلع الشجرة بقلع النخلة بلا ضرر ولا ضرار، كيف يمكن توجيه هذا التعليم مع أنه حسب الظاهر لا ربط لهذا بهذا، لا ينتج هذا العلة التي ذكرت وهي لا ضرر ولا ضرار، هذا لا يصح أن يستدل به على الأمر بقلع النخلة. وقلنا هناك أجوبة، الجواب الأول للشيخ الأعظم تقدم، انتهى الكلام للجواب الثاني. الجواب الثاني ما ورد في كلمات المحقق النعيمي قدس الله نفسه، وحاصله يقول أن قاعدة طبقت، قاعدة يعني الحديث لا ضرر، طبقت بلحاظ الحكم الأول، ما له علاقة بالمنع، من ما له علاقة بالأمر بقلع الشجرة، وإنما طبقت القاعدة بلحاظ الحكم، يعني بلحاظ المنع من الدخول بلا استئذان، بلحاظ هذا يطبق القاعدة، ولم تطبق بلحاظ ماذا؟ الأمر بقلع الشجرة. يعني بعبارة أصرع أن الحديث إنما ذكر لكي يطبق على مسألة المنع من الدخول بلا استئذان، لأن يعني هذا فيه إضرار بالأنصاري، الدخول بلا استئذان إضرار بالأنصاري، فطبقت القاعدة عليه ومنع من الدخول بغير استئذان لأنه إضرار، والحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، إما تحريم الإضرار وإما رفع الحكم الضرري. هذا جواز الدخول، الإذن بالدخول بلا استئذان هذا ضرر بالنسبة للإنصار، فيرفع هذا الجواز يرفع، إذن لا يجوز له الدخول بلا استئذان، طبقت بلحاظ هذا، وتطبيق القاعدة بلحاظ هذا لا إشكال فيه، ولم تطبق بلحاظ الأمر بقلع الشجرة حتى يأتي الإشكال السابق. فكان يبدأ يقول أن الإشكال لا أصل له أصلا، لأنه مبني على تخيل أن الحديث طبق على من؟ على الأمر بقلع الشجرة، وذكر كتعليل للأمر بقلع الشجرة، بينما هذا ليس مثلا ليس صحيحا. فإن قلنا للمحقق النائم أنه شنو معنى إذن الأمر بقلع الشجرة؟ ورد في الرواية الأمر بقلع الشجرة، الأمر بقلع الشجرة يقول هذا حكم مستقل ما له علاقة، ما له علاقة بمعنى مسألة التعليل، التعليل يتعلق بماذا؟ بالمانع من الدخول بلا تعليل للمانع لأنه إضرار بالأنصار، أما الأمر بقلع الشجرة هذا ذكر في الرواية صحيح، لكنه ذكر كحكم مستقل وليس مرتبطا بماذا أو معللا بماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، وإنما هو حكم مستقل صدر منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب الدلالة، من باب الولاية تأديبا لمن؟ لسمرة، بعد أن أصر على ماذا؟ على الإضرار بالأنصاري. سمرة أصر بالإضرار بالأنصاري. النبي بما هو حاكم بما هو سلطان كما يقول سيد الخميني بما هو حاكم أمر بقلع الشجرة، وحكم تأديبي صدر منه صلى الله عليه وآله لا علاقة له بلا ضرر ولا ضرار. تنحل المشكلة بعد. هذا الجواب الثاني. ليلاحظ على هذا الجواب أن هذا خلاف ظاهر الأدلة، خلاف ظاهر الروايات. الروايات المعتبرة هي الرواية المعتبرة المهمة، واضحة في أن المعلل بالقاعدة هو الأمر بالقلع، هو الأمر بالقلع. بل لعلها الرواية صريحة في ذلك، صريحة في أن التعديل ورد التعديل ماذا؟ التعديل الأمري بالقلع الشجرة. شنو نقول بأنه هذا لا علاقة له بها؟ لاحظ رواية ابن بكير المعتبرة سندا منقولة في الكافي، ورد فيها العبارة: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. تعليل لهذا واضح. وهكذا رواية ابن بكير لكن بحسب نقل الشيخ الصدوق، لأن كل منهما ينقل هذه الرواية، بحسب نقل الشيخ الصدوق في الفقيه ورد فيها هذا العبارة: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصاري أن يقطع النخلة فيلقيها إليه، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: لا ضرر ولا ضرار. بل حتى رواية ابن مسكان رواية أخرى اللي هي سندا غير تام على ما تقدم أيضا بها ظهور، لأنه الوارد فيها هو هذه العبارة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قال: ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلعت ثم رمى بها إليه. لا يبعد أن تكون هذه الرواية أيضا فيها ظهور في ماذا؟ في أن هذا تعليل لماذا؟ للقلع النخلة. ولا يبعد أن تكون القاعدة ذكرت تمهيدا وتوطئ لما ذكر بعدها، وهو شنو؟ الأمر بقلع الشجر، مو بعيد هذا. هذه الأمر ذكرت قبلها مو ذكرت بعدها كما في رواية ابن بكير. ومنه يظهر منع دعوى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار تعليل لوجوب الاستئذان، يعني لا هو تعليل للأمر بقلع الشجرة نخلة، ولا هو تعليل للمنع من الدخول بغير استئذان، وإنما يقول هو تعليل لوجوب الاستئذان عند الدخول، تعليل لوجوب الاستئذان عند الدخول باعتبار حرمة الدخول بالاستئذان لازمه شنو؟ وجوب الاستئذان. إذا كان الدخول بالاستئذان حرام فيكون الاستئذان شنو؟ واجبا عند إرادة الدخول. ليش نقول يظهر مما ذكرناه أن هذه الدعوة غير تامة؟ لأنه أيضا خلاف ظاهر الروايات، لأن الروايات ظاهرة في أن هذا تعليل للأمر بقلع الشجرة لا للمنع من الدخول من غير استئذان، ولا لوجوب الاستئذان لأنه مخالف لظاهر الروايات الواردة في القضية، بل هذا الحكم ليس له ذكر في هذه الروايات، وجوب الاستئذان ما له ذكر إطلاقا. على كل حال هذا الجواب أيضا لا يكون تام، لأن الرواية الظاهرة في تعليل الأمر بقلع النخلة بهذا الحديث، فيبقى الإشكال على حاله. الجواب الثالث هو الالتزام بصحة تعليل الأمر بالقلع بلا ضرر. نقول ناخذ الظاهرة، شو المشكلة؟ إشكال ماكو من أن يعلل الأمر بالقلع بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار، ما في إشكال هذا، فيؤخذ بظاهر الحديث ونلتزم بصحة التعليل، وذلك لوجوه. الوجه الأول ما تقدم في الوجه الرابع اللي اختار السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية، كان حاصله يعني حاصل هذا الوجه، وأن أصل الإشكال، أصل هذا الإشكال المطروح الآن، هو مبني على تفسير الحديث بما ذكروه، إما من حرمة الإضرار بالغير تكليفا والنهي يكون نهي إلهي كما قال، وإما بناء على الرأي المشهور وهو شنو؟ أنه الحديث يرفع الحكم شنو؟ ضرري، ينفي الحكم الضرري. يقول بناء على هذا التفسير للحديث يجي هذا الإشكال اللي يطرحوه، وأما إذا فسرنا الحديث بما نختاره هو نختاره نحن في الوجه الرابع من أن النهي نهي شنو؟ سلطاني ولاي، صدر منه بما هو حاكم وبما هو رئيس، فلا يرد هذا الإشكال أصلا، لا موقع لهذا الإشكال، إذ يكون مدرك الأمر بالقلع هو النهي السلطاني المستفاد من لا ضرر ولا ضرار. إنه قال إن لا ضرر ولا ضرار مستفاد من النهي، لكن مو النهي الإلهي كما يقول شيخ الشريعة، وإنما هو شنو؟ النهي السلطاني، فيكون مدرك الأمر بالقلع هو هذا النهي السلطاني المستفاد من لا ضرر ولا ضرار. إذن بالنتيجة يصح تعليل الأمر بالقلع بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار، وإنما الإشكال نشأ من تفسيرهم لا ضرر ولا ضرار بما تقدم الوجه الثالث أو الوجه الثاني، وإلا إذا فسرناه بهذا التفسير لا يلزم الإشكال، وأما إذا فسرناه بالنهي السلطاني فلا يرد هذا الإشكال، إذا يكون مدرك الأمر بالقلع هو النهي السلطاني المستفاد من قوله لا ضرر ولا ضرار، فيصح جعله تعديلا للأمر بالقلع، هذا ينفي الإشكال أيضا بناء على هذا الوجه. هذا يلاحظ عليه ما تقدم من أنه لا فرق بين كون النهي سلطانيا وكون شنو إلهيا، ما فرق بينهما من هذه الجهة في عدم صحة وقوعه تعديلا للأمر بالقلع، كما الإشكال يرد إذا قلنا بأنه النهي إلهي، كذلك يرد إذا قلنا بأنه نهي شنو سلطاني، نفس الإشكال يرد، لأن مفاد النهي سواء كان سلطاني أو كان إلهي هو حرمة الإضرار بالغير، نهي ينهى عن ما ينهى عن الأضرار، لكن شيخ الشريعة يقول هذا النهي نهي إلهي صادر من الله سبحانه وتعالى، والنبي قاله إخبارا عن ماذا؟ عن ما صدر من عن الله سبحانه وتعالى وما ثبت في الواقع، ومرة نقول لا هذا نهي صدر من شنو؟ من النبي صلى الله عليه وآله بما هو حاكم وبما هو مبلغ الأحكام. على كلا التقديرين مفاد هذا النهي هو حرمة الإضرار بالغير، سواء كان نهيا إلهيا أو كان نهيا سلطانيا. والإشكال يجي حرمة الإضرار بالغير، كيف ينتج هذا حرمة الإضرار بالغير؟ كيف ينتج شنو؟ جواز الإضرار بالغير. كيف ينتج جواز ماذا؟ جواز قلع النخلة. كيف ينتج هذا؟ هو حرمة الإضرار بالغير، هو يقول بأنه يحرم عليك الإضرار بالغير، احنا نقول بأن هذا يعلل به شنو؟ الأمر بقلع النخلة، وهو إضرار بالغير، إضرار بسمرة بالنتيجة، ملكه هذا. إضرار بالغير كيف يعلل به شنو؟ الأمر بقلع الشجرة. مفروض أنه سلطان يبي خالد، يا سلطان خل شيء ثبت لنا، ثبت لنا حرمة الإضرار بالغير، لا ضرر ولا ضرار، هذا نهي عن الإضرار صدر من الرسول بما هو حاكم، فيحرم على المسلمين الإضرار بالغير، لكن هذا يجوز لنا أن نقلع النخلة ونعلل الأمر بقلع النخلة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار. وإذا فرضنا صحة هذا التعليل في النهي السلطاني، أن نقول يصح هذا التعليل في النهي شنو؟ في النهي الإلهي أيضا. أي وجه يختار لتصحيح التعليل عندما يكون النهي نهيا سلطانيا؟ احنا ايضا نقول بان هذا يجري عندما نفترض بان هذا النهي هو نهي شنو؟ الهي. خلاصة انه لا فرق بين هذا النهي وهذا النهي. ان قلنا بصحة التعليل فنقول بصحة التعليل فيهما، ان قلنا بعدم صحة التعليل كما هو الصحيح فنقول بعدم صحة التعليل فيهما ايضا من دون فرق بينهما. هذا هذا الوجه الأول. يعني قلنا شنو الجواب اللي تختلط علينا الأمور. الجواب الثالث كان مو الجواب الثاني هذا أربعة. الجواب الثالث قلنا شنو الجواب الثالث؟ الالتزام بصحة التعليل للأمر بالقلع، يعني نأخذ بظاهر الحديث. فهذا الجواب شلون يصير الجواب؟ إلا وجوه. الوجه الأول هذا اللي ذكر أنه بناء على الاحتمال الرابع بعد هذا الإشكال ينتفي أساسا. الوجه الثاني ما ذكره المحقق النائيني وحاصله ذكر رواية الرسالة التي كتبها بقاعدة لا ضرر، وحاصله أنه يمكن فرض كون نفي الضرر علة للأمر بالقلع. نلتزم بهذا الضبط بتقريب أن حديث لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة. التي يتفرع عليها احترام مال المسلم، قاعدة السلطنة يتفرع عليها احترام مال المسلم، الذي هو عبارة احترام مال المسلم هو عبارة عن سلطنته، سلطنة المسلم على منع غيره من التصرف في ماله. هذا معنى احترام مال المسلم. احترام مال المسلم يعني شنو؟ مال المسلم محترم يعني شنو؟ يعني أن المسلم له السلطنة على منع الغير من التصرف شنو؟ في ماله. له السلطنة على منع الغير في التصرف في ماله. يقول هاي السلطنة اللي هي عبارة عن احترام مال المسلم، هاي متفرعة على ماذا؟ على سلطنة المسلم على ماله، سلطنة المسلم على ماله. يعني الإنسان مسلط على أمواله، المسلم مسلط على أمواله. يقول هاي شنو معنى المسلط على أمواله؟ أولا تعني أنه مسلط على التصرف في ماله كيفما يشاء في حدود الضوابط الشرعية، ماكو قيد، مسلط على أموال يتصرف بها كيفما شاء، هاي أولا. أكو سلطنة ثانية تتفرع على ذلك، وهي سلطنته على منع الغير من التصرف في ماله، هاي شيء آخر غير ذلك. الأولية أنه له السلطنة أن يتصرف في ماله كيفما شاء، ماكو حدود ماكو قيود إلا ما ذكره الشارع. أكو سلطنة ثانية تتفرع عليها، وهي سلطنته على منع الغير من التصرف في ماله، هي سلطنة ثانية. إذا قلنا بأن حديث لا ضرر حاكم على قاعدة السلطنة، كما هو يقولون أن حديث لا ضرر هو حاكم على كل الأدلة الأولية، حاكم على كل الأدلة الأولية والأحكام الشرعية وحاكم عليها، قيدها بصورة عدم الشنو الضرر. من جملة هذه الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية التي دلت على الحكم الشرعي هي شنو؟ قاعدة السلطنة، الإنسان مسلط على أمواله. هاي قاعدة السلطنة كحكم شرعي تكون قاعدة لا ضرر حاكمة عليها ونافية لها ورافعة لموضوعها حاكمة عليها. فإذا ارتفعت قاعدة السلطنة، لاحظوا، إذا ارتفعت قاعدة السلطنة بافتراض أنها توجب شنو؟ الإضرار بالغير، توجب الإضرار بالغير، فحينئذ يمكن تعليل ذلك بماذا؟ تعليل الأمر بالقاعدة بهذا الشيء. سمرة مسلط على ماله بمعنى أنه له أن يتصرف، يبيعه يأجره كذا إلى آخره، هذا الشيء. وأيضا هو مسلط على ماله بأن من حقه أن يمنع الغير من التصرف فيه، هاي هذا معنى احترام المال. فإذا قلنا أن لا ضرر حاكم على القاعدة، يعني رافع لهذه السلطنة، يعني سمرة لم يعد مسلط على منع الغير من التصرف في عرضه، يعني أن ماله ليس محترما. فإذا ارتفعت هذه السلطنة أنه ليس من حقه منع الغير من التصرف في ماله، حينئذ يكون القلع شنو؟ جائزا. يكون القلع، قلع النخلة، يكون جائزا، لأنه هذا تصرف في مال الغير قبل الإضرار كان له لسمرة لصاحب النخلة له منع الغير من قلع الشجرة، لأن ماله محترم. لكن بعد أن صار الإضرار، صار هذا أضر به، حينئذ يرتفع ترتفع هذه السلطنة باعتبار حكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة. قال لأنه حاكم على قاعدة السلطنة حديث لا ضرر التي يتفرع عليها احترام مال المسلم الذي هو عبارة عن سلطنته على منع غيره من التصرف في ماله، فإذا تكفل الحديث نفي السلطنة باعتبار الحكومة، تكفل الحديث حديث لا ضرر نفي السلطنة باعتبار الحكومة، فقد جاز قلع النخلة لعدم احترام مال سمرة في هذه الحالة لسقوط سلطنته على منع غيره من هذا التصرف في ماله. فليس مسلط على أن يمنع غير من هذا التصرف، يعني هذا ليس محترم، ماله ليس محترم، فيجوز حينئذ قلع الشجرة، ويجوز تعليل قلع الشجرة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار، لكن باعتبار هذه الحكومة، باعتبار أنه لا ضرر ولا ضرار لها، هو بلا ضرر ولا ضرار، لكن باعتبار أن لا ضرر ولا ضرار حاكمة على قاعدة السلطنة، يعني رافع لسلطنته على منع غيره من التصرف في ماله، إذن لا مانع من التصرف في ماله، وليس من حقه شنو أن يمنع من ذلك. ليش؟ لأن هاي السلطنة ارتفعت بماذا؟ بالحكومة. قاعدة لا ضرر رفعتها باعتبار الحكومة. وأورد على نفسه، والمحقق النائمي أورد على نفسه، فإن قلت بأن قاعدة السلطنة مركبة من أمر وجودي وأمر سلبي عدمي، الأمر الوجودي هو كون المالك مسلطا على التصرف في ماله متى شاء وكيف ما شاء، هذا الأمر الوجودي. والأمر العدمي أو السلبي هو سلطنته على منع غيره من التصرف شنو في ماله، هذا الثاني. فالسلطنة قاعدة مركبة من أمرين. خب نجي نقول الضرر، هذا المستشكل إن قلته الضرر إنما يرد على الأنصاري من يا سلطنة، يقول يرد على هذا من 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 السلطنة الأولى، يعني من سلطنة المالك على التصرف في عتقه كيفما يشاء ومتى شاء وأنى شاء وإلى آخره. ولا يرد الضرر على الأنصار من السلطنة الثانية، خل يبقى سمرة مسلط على منع غير من التصرف في ماله، يعني بعبارة أخرى على منع الغير من قلع الشجرة. وهذا السلطنة على التصرف تستلزم بقاء الشجرة، بقاء النخلة في أرض الأنصاري، في حائط الأنصاري، هذا ما يضر الأنصاري، بقاء النخلة في حائطه لا يضر بالأنصاري. الذي يضر بالأنصاري هو إعطاء حرية التصرف علما إلى سمرة في أن يتصرف في ماله كيفما شاء وكيف يأخذ راحته في هذا التصرف، هذا هو الذي يضر الأنصاري. وأما السلطنة من الناحية الثانية ما تضر الأنصاري، بإمكان النخلة أن تبقى في أرض الأنصاري وماكو مشكلة، وهذا عندما يدخل يستأذن، ما عنده مشكلة الأنصاري في هذا. والضرر إنما يرد على الأنصاري من السلطنة الأولى لا من الثانية، لوضوح أن الأنصاري يتضرر بيش من دخول سمرة إلى عنقه بلا استئذان ومتى شاء، هذا هو اللي يضر الأنصار. خب تجي إذا كان الضرر هو ناشئ من هاي السلطنة، وقاعدة لا ضرر حاكمة من خالف، ترفع ياه السلطنة اللي فيها إضرار وترفع السلطنة الأولى، لكن لا ترفع السلطنة شنو الثانية التي لا يتسبب منها الضرر، فتبقى السلطنة الأولى على حالها، يعني يبقى له السلطنة على منع غيره من التصرف في ماله بالقلعة، فلا يجوز القلع، فكيف يؤمر بالقلع حين ويعلل بلا ضرر ولا ضرار حتى بناء على الحكومة. لوضوح أن الأنصاري يتضرر من دخول سمرة إلى عتقه متى شاء وبلا استئذان. وكونه مسلطا على ذلك، وكون سمرة مسلط على الدخول متى شاء وأنى شاء وكيف شاء، ولا يتضرر الأنصاري من منعه من عن قطع النخلة. إذا منعنا الأنصاري من قطع النخلة أي تضرر، لأن بقاء النخلة في حائطه ليس فيه ضرر عليه. وتسلط، يعني الأنصاري لا يتضرر من تسلط سمرة على هذا المنع، يعني على منع غيره من التصرف شنو في في ماله، لا يتضرر الأنصاري. فالحديث يرفع الأول، يعني يرفع السلطنة الأولى، لأنه فيه الإضرار بالأنصاري دون الثاني، فيبقى سمر مسلطا على منع التصرف في ماله، أي منع قلع الشجرة النخلة. فلا وجه لسقوط احترام ماله رأسا، حتى نقول بأنه هذا يسوغ شنو الأمر بقلع النخلة. هذا الإشكال وجهه على نفسه شيخ نايني قدس الله نفسه، وأجاب عنه، أجاب عنه إن قلت يقول، أجاب عنه بهذا الجواب، يقول بأن السلطنة وين انحلت إلى جزئين إيجابي وسلبي، هاي السلطنة الأولى والثانية، إلا أن هذا تحليل عقلي، تحليل عقلها، أن السلطنة تنحل إلى سلطنة كاملة، سلطنة واحدة، تحليل عقلي، لأنها مركبة من حكمين، فلا معنى لأن تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على أحد جزئي هذه القاعدة الواحدة دون الجزء شنو الآخر، حاكمة يعني حاكمة القاعدة. وإن حللنا هذه القاعدة بالتحليل العقلي إلى شنو، إلى جزئين، فبعد هذا الجواب معناه رجع إلى شنو، إلى أصل الوجه الذي ذكره، اللي هو شنو، أنه يمكن تبرير تعليل الأمر بقلع الشجرة بلا ضرر عن طريق شنو الحكومة، لأن نقول أن لا ضرر حاكمة على قاعدة السلطنة ورافع للسلطنة، فيرتفع احترام مال سمرة بن جندب لا احترام له، فيجوز. خب بعد هذا الجواب يرجع كأنه هو ذكر أصل الوجه اللي اختاره، وحاصل هذا الوجه كما قلنا هو مسألة الحكومة، التمسك بمسألة حكومة لا ضرر على قاعدة السلطنة. ثم ذكر هو في أثناء كلامه، كلام المهابنة كما تعلمون يعني دائما بأخذ وعطاء وعبارات أخرى متعددة، ذكر بيانا آخر، بيان آخر قد يصلح أن يكون وجه آخر لحل الإشكال. حاصله دعوى أن الضرر في الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء عرقه في الحائط. بالواقع والحقيقة عندما نغوص في المطلب ونتأمل فيه نجد بأن الضرر في الواقع ينشأ من استحقاق سمرة لإبقاء العرق في حائط الأنصار، ينشأ منها بقاء العرض في أحد الأنصار، هذا هو اللي سبب الضرر، هذا هو سبب الضرر، مو مسألة الدخول بلا شنو بلا استئذان، هذا متفرع على ذاك. أصل أن السمر له حق إبقاء العرض في ماذا، في حائط الأنصار، الضرر ينشأ من هناك وما يتفرع من ذلك، نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء العتق في حائط الأنصار، لأن جواز الدخول بلا استئذان من فروع هذا الاستحقاق، ومتفرع هنا ماذا على هذا الاستحقاق، لو لم يكن هذا الحق ثابت لسمرة لما جاز له الدخول بلا استئذان، من فروع هذا الاستحقاق، والقاعدة يعني لا ضرر ترفع هذا الاستحقاق لكونه مضرا بالأنصار فيجوز بقاء، يعني اختصر المسافة، ولأن بقاء العذر في حائط الأنصار هذا ضرر على الأنصار، ضرر على الأنصار، إذا كان ضرر على الأنصار قاعدة لا ضرر ترفع هذا الاستحقاق، فإذا ليس من حقه أن يبقى العذر في ماذا، في مال الأنصار، تعال أخذ التما قبل قلع ورمي به إلى، وصلى الله على محمد.